في كل الحب والأشجان عطاء الخالق المنان وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان لأجلك أيها الإنسان لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى وأن
أيها الأخوة والأخوات سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول أحد الشعراء لم يخلق الرحمن أجمل منظر من مؤمنين على طريق واحد متعاونين عليهما حلل الرضا متساندين بدرهم وبساعد وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد وعش لذاك الواحد. كم يتمنى المرء أن يتحقق هذا المعنى الجميل والآسر الذي يتمناه الشاعر بيد أنه إن لم يتحقق كل المطلب فلا أقل من الوصول لأبجديات التفاهم وسبل الانسجام. ولأن قدرنا أن نعيش مع بعضنا في كوكب واحد رغم تباين قراراتنا وقناعاتنا واختلاف دياناتنا فإن التناغم والتعاون والإثراء رغم الاختلاف أعظم ما فعله حكماء البشر. ويوم تسود الأنا ويغيب التفاهم وتعلو راية التوحيد وراية الرأي الواحد يغادر العصفور الروض والماء الغدير والأحبة الديار والشعب البلد ويوم وبالتفاهم أيضا تتنزل الرحمة وتعسكر جنود الألفة وتغني عصافير الحب وينتشر عبق الحرية وتسكن النفوس وتفتح الأبواب وتفتح أبواب الأمل وتشرق أبواب السعادة. ولن يتحقق ذلك إلا بتحكيم لغة العقل وإحسان قراءة التجارب وارتفاع قيمة الوعي والفكر وأساس ذلك كله الإنسان بلسانه وعقله وفؤاده. أيها الأخوة والأخوات أنا وأنت عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أيها الإنسان مع ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياكم الله دكتور.
الله حيك بارك الله فيك
دكتور. لعنا نتحدث في بداية عن موضوعنا حول الأنا وكل إنسان دائما يقولون أن كل إنسان له طبيعة في تقبل الكلمات بشقيها سواء المشبوبة بالعاطفة أو المشبعة بالنقد. لو نقف ابتداء عند هذه النقطة ونفهم طبيعة النفس تجاه الحوار بشكله الهادي وأيضا الناقد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خير خلقه وأعظم أنبيائه وأجل رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، لغة التفاهم بين الطرفين أنا وأنت هي اللغة الحاكمة في حياتنا لأننا خلقنا في هذه الحياة ونحن مجبولون على أعمال معينة ومجبولون على صفات معينة لا يستطيع البشر أن يخرجوا منها، وإدراك قيمة الإنسان وحقيقة الإنسان وأبعاد الإنسان هي التي تجعله يفهم الطرف الآخر، فإما أن ينسجم معه ويكون بينهما المحبة ولغة الود والألفة، وإما أن يكون التنافر، والتنافر هذا قد يؤدي إلى الشر والعياذ بالله. فهم طبيعة الإنسان أنا وأنت هي التي تؤدي إلى أن إمكانية فهم جريات الحياة، إمكانية توقف عند محطات معينة، إمكانية الحكم الصحيح عندما يرى بعضنا البعض. وعجبت بما طرحه مؤخرا البروفيسور المعروف الدكتور عمرو شريف حفظه الله، وقد أهداني كتابه الذي سماه أنا، الإنسان يتحدث عن نفسه، والكتاب كله بلغة أنا يخاطب نفسه، وهذه لغة جديدة ومعروفة في علم المكتبات وعلم الكتابة، لغة الكتابة عن الذات نفسها وتجلى في هذا المعنى في الكتاب منذ مقدمته إلى نهايته. وقد قرأت هذا الكتاب عندما أهديته من الدكتور حفظه الله، سأنتقي لك بعض ما قاله مما يمكن من خلالها أن نفهم طبيعة الإنسان عند المحاورة أو عند التفاهم. في أول الكتاب يقول إن الإنسان ظاهرة غامضة، إن الإنسان ظاهرة غامضة، يقف العلم الحديث عاجزا حيال معظم مفرداته الإنسانية التي بالإمكان رصدها ملاحظة وتجريبا. يعني الإنسان يمكن أن تلاحظ ويمكن أن تدقق، يعني الزوجة الآن تفهم أن زوجها والله تصرف بعض التصرفات أو عندها، والزوج كذلك يلحظ، الأب مع أولاده إن كان دقيقا وملاحظا، المعلم مع طلبته، الداعية مع تلاميذه، وهكذا الإنسان عنده قدرة على الملاحظة لأبعاد الإنسان و مفرداته كما يعبر عنها الدكتور عمرو، ثم يتكلم عن العالم الداخلي والعالم الخارجي. الإنسان فيه عالم داخلي يؤثر على عالمه الخارجي في حواره ومناقشته وتفاهمه وأخذه وعطائه، في شدته وغضبه، في حنوه وهدوئه. كل هذه الأشياء هي عبارة عن عوالم داخلية تؤثر على عوالمه الخارجية. ولنا أن نفهم طبيعة الإنسان بين الحاكم والمحكوم، بين الرئيس والمرؤوس، بين الأب والأولاد، بين المعلم والطلاب. كل هذه المعاني تتجلى فيها صورة الفهم لطبيعة الإنسان أنا وأنت. نعم. مما يذكره أن الدكتور عمرو شريف ذهب إلى عالم مشهور اسمه تيلر. هذا العالم رحل إليه وذهب ليتحاور معه، متخصص في العلوم الفيزيائية والإنسانية وأبعد ذلك. يقول في إجابته للدكتور عمرو شريف: تكمن حقيقة الإنسان في أننا أرواح متجسدة، أي أن جوهرنا الروح يسكن في أجساد مادية. أنت روح لكنك جسد، هذا الجسد فيه انطباعات وفيه تحركات معينة وفيه غوامض داخلية، فيه انفعالات، فيه روح وحنو وعاطفة غير ذلك. ثم يقول: يمكن تشبيهنا بإنسان قابع داخل غواصة كروية. الإنسان كان عبارة عن غواصة داخل الأعماق، داخل المحيطات، ذات ثلاث طبقات متتالية. فجوهر الإنسان هي الروح، الجوهر الحقيقة هي الروح. ثم أخذ ينظر إلى مجالات الإنسان، المجال العقلي والمجال الانفعالي، وأخذ يتكلم عنها في الناحية الفيزيائية مثل الكهرومغناطيسيات وغير ذلك. يريد أن يتكلم عن نشاط الإنسان وحيويته. أهم ما في الكتاب أنه تكلم على قصة يذكرها عمرو شريف إلى هذا العالم المتخصص. يقول للدكتور تيلر: استحضرت بعضا من تجاربي الشخصية في هذا المجال، فأنا أشعر بروحانية خاصة. يقول أنه كان يروح المسجد ويحس بروح خاصة، وأنه بعض الطلبة عندما يزوروه أو بعض الضيوف يقولوا: إيش الغرفة هذه اللي أنت فيها؟ غرفة فيها غرابة، يعني ما هو السر الموجود في هذه الغرفة؟ فنحن هادئين، منسجمين، كلامنا هادئ ونفسيتنا مرتاحة ومطمئنة.
الغرفة أثرت على الناس،
الغرفة أثرت على الناس. يقول: هل في هذه الغرفة سر معين حتى جعل طبيعة الكلام، طبيعة الحوار مختلفة عن خروجنا في بيئات أخرى أو محاولات أخرى؟ فيقول: أخبرته أنني ومجموعة من أصدقاء نعقد صفقة، يعني جلسة داخلية دورية عبارة عن ذكر وقرآن ومجالس علمية، فهذه أثرت بطبيعتها على حوارنا وعلى تفاهمنا في الجلسة. يقول: أفقت من تأملاتي وقلت للبروفيسور هذا: إن الإسلام يوصينا أن نؤدي بعض الصلوات في بيوتنا، المقصود بها يعني السنن والرواتب وغيرها، وأن نعمرها بقراءة القرآن، وإلا صارت كالقبور. هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمره أن يصلي الإنسان في البيت. نعم. يعني النوافل حتى لا تكون كالقبور. نعم. والآن يقول الدكتور عمرو شريف هذا المتخصص، يقول: الآن عرفت أن هذه النشاطات الذهنية والقلبية ترفع فعليا من روحانية المكان، يعني حتى المكان هذا يؤثر في الأجواء. فلما نتكلم عن لغة حوار وأخذ وعطاء، هيئ الجو، هيئ المكان، وأهم الأجواء هي الأجواء النفسية. يعني تجد ممكن إنسان خطيب منفعل جدا، أو داعية منفعل، أو أب منفعل، يقول لك: والله يا أخي ليش؟ أنه خارج من بيئة معينة. وبعضه مثلا ما تستغرب أنه يخرج من جو الكورة ولا يخرج من جو العمل كئيب. المرأة أيضا تخرج من مثلا اتصال هاتفي أو موقف مع أولادها في الرضاعة أو في اللعب الأطفال. هذا الجوهر الداخلي كله يؤثر على طبيعة الإنسان وانفعالاته. آخر ما أنقله من الكتاب في لغة المشاعر، يقول بعد ما سمع منه الدكتور عمرو شريف يقول لهذا البروفيسور المتخصص: أراك ترغت لغة العلم والفيزياء والكهرباء والمغناطيس وتكوين الإنسان الداخلي وتكوين الخارجي، وقاعد تكلمني عن حقيقة أن الإنسان فعلا يتأثر بالبيئة. بالمكان. يقول له يعني لهذا المتخصص: بديت تتكلم معايا بلغة عواطف، وتركت الجو العلمي اللي هو تخصصك واهتماماتك، وكيف أن الكهرباء الداخلية الإنسانية تؤثر على انفعالات الإنسان، وأخذ يحلله بشكل علمي دقيق ومتين. يقول: شافك الآن لما كلمتك عن قصتي في البيت وتأثير الغرفة وتأثير الكلام، بديت تتجاسر يعني تتفاهم معي
بسلوب عاطفي،
بسلوب عاطفي بحت. يقول: هذه ليست لغتك. فيقول: تركت حديث العلم وأدلته وتحدثت بكلام عاطفي بلاغي. قال على الفور: لا يا عزيزي، فما زلت أتحدث في حديث العلم. يقولوا أنا قاعد أكلمك عن العواطف والجلسات والروحانيات وأثر الغرفة وكذا، هذا حديث علم وليس حديث عواطف. فإن تعميق الحب، هذه هي الآن خلاصة يعني الجلسة التي أريد أن أقولها في هذا الكتاب، فإن تعميق الحب بيننا يتحقق بأن تشع من روحك التي هي لب الحلل الثلاث، يعني زي ما قلنا الغواصة بأبعادها الثلاثة، طاقة تشحن بها المجالات الثلاث التي تحيط بها، فتغير هذه الطاقة الموجودة من حولك تحقق لك التواصل مع الآخرين. انفعالاتك وانسجاماتك النفسية وعباراتك وروحك وعاطفتك، هذه كل عبارة عن اللي يسمها المجالات المختلفة، وما هو تأثيره على العقل يؤثر على الجلسة بيننا ويؤثر على الروح بيننا. فيقول على المستوى الخارجي اللي يسمها المجال الكهرومغناطيسي، بحيث يؤثر ما يقوم به الإنسان في مناخ الآخرين، يحدث هناك حالة من المناخ، حالة من الجو في طبيعة الجلسة، ويتأثر بهم كما أننا متواصلون روحيا وعقليا وشعوريا. إنما أدعو إليه هو تبادل الحب بيننا. يقول لك إذا بدأنا نتكلم بلغة الحب بحيث أن تفهمني وأنا أفهمك، هذه اللغة هي التي يمكن أن تحكم العلاقة بين الوعي والطاقة، يعني حتى تستوعب أمورك وحتى تكون هذه الطاقة الداخلية المباعثة بينك. إذا لم تكن لغة الحب اللي هي مؤثرة على العقل ومؤثرة على العاطفة، لن تستطيع أن تحكم لا بوعي ولا يمكن أنت حتى أيضا أن تخرج هذه الطاقة الصحيحة منك. فهم هذه الأبعاد الصحيحة، فهم هذه المفاهيم في طبيعة خلق الإنسان، يجعلنا نستوعب لماذا في جلسة من الجلسات زوج وزوجة يا أخي متحابين متجانسين متفاهمين متوادين، بينهم أبناء، وبفترة من الفترات تتوتر هذه العلاقة وتحدث هناك حالات من الشحنات الغريبة، حالة من الغضب، حالة من عدم الود، حالة من عدم العاطفيات والرومانسيات بينهما، تستغرب ما الذي يجري. هناك حالة كما يعبر عنها، فيه طاقة داخلية تؤثر على العقل وتؤثر على الروح. ما الذي شغلك؟ ما الذي أثر على بالك؟ ما الذي أبعدك؟ ربما يكون هذا الإنسان كما ذكر هنا بعيد عن العبادة، بعيد عن الصلاة، بعيد عن الذكر، بعيد عن الحب، بعيد عن الانسجام. هذا الإنسان الذي ربما يقابل طرف آخر، كلاهما داعيان طيبان أو إنسانان محترمان أكاديميان مثقفان ثقافة عالية، وبهما لا يتفاهمان في الجلسة. السبب في ذلك كما عبر عن هنا هي غياب لغة الحب بينهما، بمعنى أنهم من الداخل لا يشعرون طاقة الحب، فبالتالي يؤثر على ماذا؟ يؤثر هذا على مستوى الوعي. فيبدأ أنا أشك في تصرفاتك، أشك حتى في المستقبل، أقول والله أنت تريد أن تفعل كذا وكذا حتى تأخذ المنصب وحتى تؤثر في... هذه اللغة عندما تسود وعدم استيعابها وعيها يؤدي إلى الانفصال والعياذ بالله
من في مبدأ الحوار أيضا،
ربما يعني يفعل هذا الأمر.
إذا نستطيع أن نقول دكتور يعني أنه بالحوار تكون هي مبدأ حياة، الحوار في كل سواء في الحياة سواء سياسية وعاطفية أو غيرها.
أنت يعني الآن الإنسان في لغة التحكيم الأول والآخر، ويأتي إنسان محكم محترم وحكيم وحصيف فيحكم بينهما أو يقرب بينهما مثل ما يسموه الإصلاح ذات البين. هو ما الذي يفعله؟ هو في الحقيقة يجعل هناك لغة جديدة، قانون جديد، أو عبارة مثل صمام جديد، يركب صمام داخلي بينه وبين الطرف الآخر حتى يستطيع الطرفين أن يتفاهم فيما بينهما. يعني لم يقم هو بدور جديد إلا الكلمات والعاطفيات ولغة العقل وتحوير هذا الكلام إلى الطرف الآخر ونقله من طرف إلى طرف بطريقة صحيحة بطريقة هادئة. يقول الطرف الآخر يعني اهدى حتى تسمع من الثاني، يقول الآخر اهدى شوية حتى يعني يبلغك الآخر الرد على كلماته، مجرد محاولة لتحريك الكلام بطريقة صحيحة. هذا الأسلوب يجعل كل منهما يقوم ويقبل الآخر ويتودد إليه وكأن شيئا لم يحدث. هذه الحالة نحن بحاجة إلى أن نفعلها في داخل الوجدان، نفعلها في داخل الإنسان وفي عقله، بحيث يتمرن، يحدث عنده عملية ميكانيكا داخلية، ويعلم أن كلما حدث موقف معين إياه أن يرتكب الخطأ السابق وإياه أن يعود إلى الحادثة الماضية، فيكون خلاص حالة ميكانيكية في ذاته، يولد هو العاطفة، يولد هو المشاعر، يتحسس أنه الآن الآخر في حالة غضب أو في حالة حزن أو في حالة تأثير نفسي أو طبي أو غير ذلك، فيتكلم باللغة الجميلة واللغة الواعية والمستوعبة.
جميل. طب لعلنا نتحدث أيضا في مبدأ الحوار وأساس الحوار في القرآن والسنة، ولعل المنهج القرآني أيضا والسنة النبوية حفلت بمنهج فريد خاصة في القرآن الكريم في أسلوب المحاورة. أيضا هناك قصص قرآنية تجلت واضحة في هذا المبدأ أو مبدأ الحوار. تاني أسألك سؤال أولا، ما هي أهم معالم منهج القرآن حول هذا المفهوم المهم في الحياة والذي قلنا أنه مبدأ للحياة اللي هو مفهوم الحوار؟
والله أنت تعجب غاية العجب عندما تتأمل في القرآن الكريم، تجده منهج متكامل في جانب الحوار. مستوى الحوار حول موضوع الأطفال، مستوى الحوار حول موضوع المتخالفين بين الكفار والمسلمين، بين المسلمين بعضهم ببعض، بين الحالات الإنسانية الوجدانية الذاتية، المرأة والرجل، طبائع متعددة في حوارات الشخوص وحياة الإنسان. أمر يعني وأنت تتأمله في القرآن تجد غاية العجب. عند التأمل في خصائص القرآن ممكن أن نقول في مادة الحوار أو أنا وأنت هناك منهج متكامل. إذا أخذنا مثلا منهج يتعلق بخصيصة اللغة، لغة القرآن نفسه عندما يتحدث عن الحوار، عندما تتكلم عن أبعاد الحوار، حوار عن الأطفال، حوار عن عوالم المستقبل، حوار عن عالم الآخرة، حوار بين الله سبحانه وتعالى والملائكة، حوار الجن والشياطين، يعني حوارات متعددة في كل المجالات وكلها تعطي معنى معين يجعلك تدقق النظر، تتأمل، تفحص، تراجع حساباتك الذاتية. من خلال التأمل في منهج القرآن في الحوار وجدت هذه الأشياء السبعة: أولاً لغة الحوار، اثنين آفاق الحوار، ثلاثة شخوص الحوار، أربعة طبيعة الحوار، خمسة طبيعة المحاور، ستة مادة الحوار، سبعة خلود الحوار. سبعة أشياء.
أيوة.
الشيء الأول لغة الحوار، حنتكلم عنها، بمعنى أن القرآن الكريم هو يتكلم عن الحوار بين الله سبحانه وتعالى وخلقه مثلا من الملائكة، أو حتى الحوار مع الشيطان. المادة التي تكلم عنها أخانا العالم الجليل المفكر والفيلسوف أنا أسميه أبو زيد الإدريسي، كنا في مؤتمر في البحرين وتكلم حول موضوع الحوار، كل مؤتمر كان حول الحوار، فكانت جلستي مع جلسته، يعني كانت الندوة بيني وبينه وبين أخ يعني شيعي أيضا في جلستنا، وكانت أيضا رقية بنت العالم الجليل الدكتور طه جابر العلواني والدكتور صلاح سلطان. المهم أن مادة الطاولة أو الحوار حول طاولة النقاش كان عن مادة الحوار، فأنا ألقيت مادتي، ثم ألقى الأخ الشيعي مادته، ثم جاء دور أخي الدكتور أبو بكر أبو زيد الإدريسي فألقى المادة. كان هو يتكلم عن الدراسة عملها حول الحوار في القرآن، ولكن من لغة جديدة، جديدة تماما، ألا وهي إحصاء ما وجد في القرآن من مشتقات كلمة قال، قولة في القرآن الكريم.
أيوة.
فوجد أن هذه الكلمة لها 49 اشتقاق في اللغة: قالوا، قلتم، قلنا، قيل، يقولون، ها كل الأشياء هذه الموجودة في القرآن 49 اشتقاق. أخذ يتأمل فيها كاملة، وجد أنها 1722 مرة ذكرت في القرآن.
يا الله.
قالوا، قلتم، قيل، قالوا، يقولون،
بمشتقاتها
49، 1722 مرة. أين الإبداع؟ أين نقطة الإضافة هنا؟ أين الجمال هنا؟ قال عندما أخذت أتأمل في هذه الاشتقاقات وجدت أنها تنقسم قسمين: قسم هو من كلام الله سبحانه وتعالى، قلنا، قول الحق، هذه الكلمات التي تعبر عن الذات الإلهية.
نعم.
الشق الذي يتعلق بذات الإله.
ذات الإله. نعم.
والشق الآخر نصفه تماما يتعلق بالطرف الآخر بما يقوله: قالوا اتخذ الله ولدا، كل إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كل الكلمات التي هي ضد مفهوم القرآن، ضد ما يدعو إليه القرآن من الناحية النهائية ومن ناحية المآلات، عبادة الله وتوحيد وعقيدته.
أيوة.
كل ما قاله الطرف الآخر حتى ضد الذات الإلهية، حتى ضد القرآن نفسه، القرآن يذكره بتمامه. فوجد بالإحصاء الدقيق أن
بالنصف.
القرآن بالنصف تماما، كل ما يتعلق بالله من بيان، من توضيح، من توجيه، من معجزات، من بيانات، يترك للطرف الآخر أن يذكر كل ما يريد أن يقول، حتى كلمات الشيطان. فهذا الإحصاء الذي جمع بالنصف تماما، على ما يدل هذا؟ القرآن الكريم يعطي الحرية التامة للأطراف الأخرى. هذه هي العنوان، نتكلم عن لغة القرآن، لغة الحوار في القرآن، يعطيك كل الأبعاد، يعطيك كل المجالات، يعطيك المساحة الهائلة. لا يقول أنك أنت إنسان متشنج، أو أنك إنسان كذوب، أو أنك إنسان يضع هالات معينة قبل أن تتحدث لغة الحوار، لا، تترك لغة الحوار كما هي. بل أنت تعجب في لغة القرآن في أثناء المحاورة أن الطرف الآخر يتكلم ولا يرد عليه القرآن، يكون الرد في ثنايا الإجابة عن خلق السماوات والأرض والإعجاب، تترك الكلمة كما هي. إذن عندنا لغة الحوار في القرآن الكريم بهذا العمق، بهذا المجال، أن تأخذ نصف ما نحن نتحدث عنك. بل في كتاب السيرة لابن هشام، وتكلمت عن هذه الدراسة العالمة الجليلة عائشة بنت الشاطئ، زوجة المفكر الكبير أمين الخولي رحمة الله عليه، عائشة بنت الشاطئ أخذت كتاب السيرة لابن هشام، وهو كتاب المشهور والذي هذبه عبد السلام ياسين عبد السلام هارون رحمة الله عليه. سيرة ابن هشام فيه أشعار، أشعار المسلمين كحسان وغيره، وأشعار غير المسلمين سواء في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي هجاء الإسلام أو في أفكارهم ومعتقداتهم. في السيرة لابن هشام تقول عائشة بنت الشاطئ أنني قمت بإحصاء في الأشعار الموجودة داخل هذه السيرة، هو الكتاب المعتمد والأساسي والأول، فقالت أنا وجدت 1000 بيت شعر في السيرة لابن هشام، 500 منها مما ذكره المسلمون و500 منها مما ذكره المشركون ضد الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ماذا؟ في هذا تأكيد مرة أخرى إلى أن المسلمين كانوا يمارسون لغة الآخر، يفتحون المجال للآخر، يجعلون الآخر حاضرا في القرآن، حاضرا حتى في الكتب وفي السير، ينقلونها بأبعادها وبأخطائها وبجرمها حتى وأبعاد الجرم التي فيها وتنقل في القرآن. هذه لغة الحوار. الأمر الآخر آفاق الحوار، عندما يتكلم القرآن مثلا عن قضية الطفل، الحوار بين زوج وزوجة مطلقين، وهل الطفل هذا يعني يترك منه في قضية الفطام والرضاع، فعن تحاور منهما وتشاور، يتشاوران ويتحاوران في شأن الطفل وهما مطلقين أصلا، لكن لأن الطفل له مصلحة هل يفطم قبل سنتين أو حول السنتين، حوار بينهما. أشخاص الحوار، الملائكة، الشياطين، فرعون، اليهود، النصارى، كله يتحدث في لغة القرآن. طبيعة الحوار، كل ما يجري في الحوار بين في مثلا في الغزوات وما تم بينها، بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، بين الله سبحانه وتعالى والأنبياء، طبيعة المحاور، المحاور يقول كلامه كما هو، حتى أن القرآن لا يضع لا مقدمة ولا خاتمة لطبيعة الحوار، تترك كما هي في عبارتها، حتى لا تعيش أنت في جو يعني مكهرب. يعني أيوة. بعض الناس الآن في جلسات قبل ما يجلس يقول لك حدثني عن فلان، يقول لك لا هذا فيه وفيه وفيه، كان يضع لك هالات مقدمات قبل أن يتحدث معك في حواره، لكن القرآن لا، يترك مادة الحوار طبيعة المحاور كما هو دون أن يجعل لك مقدمات عنه. وأحيانا كثيرة في القرآن لا يذكر الاسم، يعني حتى في كلمة فرعون، فرعون ليس اسمه هو، وتجد بعض الشيء لا يذكر اسم بعينه، لا يذكر القرآن الحوار في قصة مثلا خولة اللي هي المشهورة قصة المجادلة، غالبا في القرآن لا تذكر أسماء، تترك كما هي. لماذا؟ حتى لا تنشغل بذات الاسم. لما نتكلم عن حوار يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز منذ أول السورة الكريمة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، وقال القرآن لم يذكر اسم هذه المرأة، امرأة العزيز، ترك الحوار هكذا مفتوحا، وقدت قميصه من دبر وإلى آخر القصة القرآنية، ثم جاء الحوار وعلى لسان النسوة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. القرآن ابتداء لم يذكر وراودته التي هو في بيتها، لأنه يركز على طبيعة القصة، طبيعة القضية
نفسها.
ونعم، لكن النسوة لأنه من طبيعتهم، وقال نسوة في المدينة، بدأوا يتكلمون عن الذات، عن المرأة في نفسه، وهذا له بعده. ثم عندنا جمال القرآن، جماليات الحوار، يأخذ لك العبارة دون تحوير دون تغيير في القرآن، يترك حوار الطرف الآخر سواء كان معاندا حتى لو كان شاتما، وقالوا اتخذ الله ولدا، يعني هذه الكلمات، هذه العبارات تترك كما هي بنفس ألفاظها وعبارتها. وأهم شيء وآخر شيء خلود القرآن في مسألة الحوار، يجعل هذه القصص خالدة موجودة كما هي، لا تسحب ولا تلغى ولا تشطب ولا تمنع ولا توضع عليها علامات معينة، لا، تترك الحوارات كما هي ليستوعب الجيل. هذا هو المنهج العام الذي خلده القرآن الكريم في مسألة المحاورة بين الأطراف المختلفة فيما بينها حتى يمكن أن يتفاهم ويتعايش.
ولعله منهج عظيم وواضح وكافي لمن أراد التعلم في هذا المجال، مجال الحوار. لكن انتقل بك أيضا من منهج القرآن إلى منهج آخر، وأيضا لا يقل عظمة عن هذا المنهج، اللي هو منهج السيرة النبوية والسنة النبوية على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لعله الكثير من الغربيين وأيضا الباحثين صدموا بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم عظمته أنه لم يمنع من استقبال صور الحوار، يتجلى فيه بعض الأحيان الاعتراض من بعض أصحابه على مقامه الشريف وبعض أتباعه أيضا. نتحدث عن دلالة هذا اللون من هذا الطرح.
عندما نريد أن نتحدث في جوانب العظمة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا سنجد القرآن الكريم يلفت إلى هذه الحادثة النبوية على نبينا صلوات الله وسلامه. لنتأمل مثلا في قصة المجادلة أو المجادلة، المجادلة بالفتح أو المجادلة بالكسر، المجادلة المحاورة بين الطرفين أو المجادلة التي كانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم، هي آية واحدة، وخلدت هذه الحادثة باسم السورة، سورة المحاورة، سورة المجادلة أو المجادلة. ما هي قصة؟ قصة امرأة تحاور النبي صلى الله عليه وسلم، لما لهذا الحوار من مغزى ومن معنى ومن دلالة جعل الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بهذا الاسم وبهذا المعنى؟ نعم. لنتأمل هذه الآية الكريمة، هي آية واحدة، الأول آية في هذه السورة الكريمة. وقد توقفت وجدت أكثر من 50 فائدة في آية واحدة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سأخذ لك بعض الدلالات، بعض الدلالات التي تهم في جانب الحوار في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع خولة صاحبة هذه القصة والتي خلدها لنا القرآن الكريم. قد سمع الله، قد يقول أهل العربية للتحقيق، حصل السماع. ماذا يفيدنا هذا في جانب الحوار؟ كل ما تتكلم بكلمة، كل ما تتحاور في مجلس، في لقاء أو في مناقشة بين طرفين، لابد أن توقن تمام اليقين أن الله سبحانه وتعالى يعلمه، يعرف حقيقة هذا الحوار، لأنه منبعث من الداخل كما قلنا قبل قليل في طبيعة الإنسان. هذه الطبيعة إذا عرفها الإنسان أن الله مطلع على كل ما يقوله من كلمات، هو هذا سر العظمة الربانية. قد سمع، كلمة سمع هنا ستتكرر معنا، سمع يسمع سميع، قد سمع الله، وبعد شوية يقول والله يسمع، ثم في النهاية سميع. يعني هذه المعاني الثلاثة، سمع يسمع سميع، لها تجلي في هذه الآية الكريمة. قد سمع الله سبحانه وتعالى، سبق علمه ومعرفته بما سيقوله الإنسان وبما سيتحاور به الإنسان، بمعنى الإنسان لا يراوغ، لا يخادع، لا يغش في حواره مع الأطراف الأخرى. قد سمع الله قولة التي تجادلك، تجادلك فعل مضارع هنا، فعل مضارع له دلالة في الاستمرار، تحاورك وتناقشك، مش كلمة مرمية، اترك لها أن تحاور واترك لها أن تناقش. ثم التي عن المرأة، صوت المرأة ليس بعورة، لها أن تتكلم ولها أن تبدي رأيها ولها أن تحاور في شأنها. قولة التي تجادلك في زوجها، المرأة ممكن تتكلم عن زوجها، طبيعة المحاورة لها آفاق واسعة، زوجي فعل فيها كذا وزوجي عمل كذا. ولذلك العلماء يقولون القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. أنا زوجها تتكلم لعالم أو لشيخ فاضل، تقول له حدث كذا وكذا، مسموح للحوار، يقول لها لماذا لا تتكلمين عن كذا؟ إذا لم تفتح أنت باب الحوار لتتكلم هي معك وتفهم معك، الإسلام لا يمكن أن يغلق الباب، فلتتكلم هي مع طرف آخر، عالم موثوق أو طبيب معروف لتتكلم معه. والقرآن خلد هذا، أن يعني تتكلم امرأة وخرجت من بيتها لتتحدث مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شأن زوجها. ثم وتشتكي، المرأة لها طبائعها، لها نفسيتها، لها انفعالاتها، وقاعد تشتكي في نفس المجلس عما فعلها زوجها. والله يسمع تحاوركما، كل إنسان يتكلم مع الطرف الآخر. هؤلاء الذين يتحدثون بالهاتف بين بعضهم البعض، الشاب والشابة، الرجل والمرأة، ما الذي يدور بينكما؟ والله يسمع تحاوركما، طبيعة الحوار الذي يكون بين الطرفين. كم من المشكلات، كم من المصائب التي حدثت لأن الطرفين لا يراعون حق الله، لا يراعون حق الكلمات التي بينهما. ولذلك ختم القرآن والله سميع، تأكيد على هذا المعنى. هذه القصة التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وخاله، وإن كانت أم المؤمنين عائشة يعني قاعد تراقب من حجرتها وتحاول أن تسمع ما الذي يكون بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة. هذه اللغة الحوارية التي فيها الإيمان وفيها الروح هي التي يمكن أن تتجلى بآفاقنا الحضارية وأبعادنا الحضارية.
جميل. طيب دكتور، بعد حديثنا في هذا في قضية الحوار في مبدئها سواء بمنهجه القرآن والسنة، تقل بك إلى مجالات أخرى في الحوار، وأيضا لعله هناك مجالات متعددة لهذا الحوار، وأيضا بالتالي ستكون نتائج مختلفة ومتعددة. أتحدث معك الآن عن الواقع الآن، ونبدأ بمجال مهم وقوي في الحوار، هو المجال السياسي الذي صراحة حقيقة يعني ملأ الفضيات وأصبح حديث للناس في هذا الزمن. نتحدث عنه بعد هذا الحوار في المجال السياسي، وأيضا آلياته الصحيحة في الحوار.
السياسة لغة صعبة ولغة قاتمة، وعندما تتكلم الآن أو تتحاور عن مجالات السياسيين في حواراتهم، أنا يعني من الأشياء التي أحبها وأهواها كثيرا قراءة الكتب التي هي عبارة عن حوارات، حوارات جرت بين فلان وفلان، لقاءات تمت بينهما، كواليس ما حدث في اللقاءات. هذه الحوارات السياسية بالذات في جانبها السياسي تعطي أبعاد شديدة جدا وأبعاد عظيمة جدا في اللغة. بالأمس كنت أقرأ كتاب شهادة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري الأخير، والذي تغير يعني بعد الثورة، حتى في بدايتها كان هو موجود في فترة الانتقالية. كان يتكلم في حواراته مع الأطراف الأخرى، سواء مع الإسرائيليين، سواء مع العرب، سواء مع الأوروبيين، كان يتكلم حتى مع حسن مبارك في أيام الأخيرة، وأخذ يروي في صفحة تقريبا 400 أو شوية في آخر الكتاب عن الحوار الذي دار بينه وبين حسني، ودار بينه وبين المشير طنطاوي، وماذا كان يدور في فترة ثورة مصر في ثورة 25 يناير. من اللطائف القصص التي ذكرها أنه كان يتكلم مع حسني مبارك ويقول له أن الأمريكان البيت الأبيض يتكلم مع المصريين، ومعه أيضا أحمد أبو الغيط كوزير خارجية، إلى التنبه إلى الأطراف الأخرى والحرص على ما هو يعني في شأن الثورة، في حين أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية تتكلم كأنها بلغة الشعب، وترك الشعب يخرج، وترك الشعب يعبر عن رأيه، وأن لا تصارعوا. فيقول أحمد أبو الغيط، يسأل حسني مبارك عن هذه اللغة، يقول كما تعلم أن هذه هي اللغة الأمريكية، اللغة الازدواجية، البيت الأبيض يقول كلام والوزيرة الخارجية تقول كلام، حوارات بين الأطراف الأخرى تعطيك مجالات سياسية كيف يفكر الأطراف. مما في هذا الكتاب من قصة أنه ذكر معمر القذافي وقضية الثورة الليبية، فيقول ماذا تتوقع في شأن الثورة الليبية؟ يقول إن معمر القذافي رجل عنيد، وسيتعب شعبه، وسيبيد شعبه، وسيقتل في شعبه، لأنه رجل لا يفهم أي لغة من لغات الحوار. هذه مذكورة في الكتاب. هذه الحوارات السياسية تعطينا أبعاد كيف يتفاهم القوم، أبعاد كيف يستوعبون قضاياهم وأمورهم السياسية، إضافة إلى المغزى الذي أريد أن أقوله هنا، أن البعض حتى في داخل القصر كان لا يستوعب المجريات، كان لا يريد أن يفهم الطرف الآخر، كان لا يريد أن يستوعبه، أخذ يتكلم حتى مع الهالك عمر سليمان عندما جاءته جهات المعارضة، وكيف أنه معهم يقول شيء وفي داخل القصر يقول شيء آخر، وقد ذكرت هذه الشهادات. أنا أتمنى أن نقرأ السياسة جيدا، أتمنى أن نفهم الحوارات جيدا، لا تكون حواراتنا في المجال السياسي هي عبارة عن ردات فعل وانفعالات ومواقف انطباعية سريعة. لغة السياسة لغة صعبة، ولغة تحتاج إلى يعني شيء كبير من الفذلكة والبعد النظر ودراسات وأبعاد مختلفة حتى يستطيع الآخر أن يفهم. وذلك أنا قلت دائما ما أطالب بأن تطبع هذه الكتب التي هي حوارات حقيقية، حوارات جادة عن الأبعاد التي كانت في الشأن السياسي. إذا فهمت هذه الأبعاد لن نكون مغفلين بعد اليوم، ولن نكون سذج بعد اليوم، بحيث أنه يمكن لإنسان أن يطلي علينا كلامه أو يلونه أو يجمله بعبارات معينة. أستطيع أن أفهم لغة هذا الإنسان وأفهم لغة الآخر، أستطيع أن أقرأ في بعد هذا الإنسان وبعده الآخر. فأنا أدعو إلى أن تطبع هذه الكتب، الكتب الحوارية الجادة، ليستوعب بعضنا البعض.
جميل. بدأ أن ينتقل بك دكتور إلى صورة أبعد من ذلك، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، والهدف من ذلك أن يكون هناك حرث أكثر في هذا الموضوع، وبيان أيضا خطورة هذا الموضوع. سؤالي وحديثي أن أتحدث معك عن الحوار العاطفي، يعني نتحدث عن الحوار، ماذا عن هذا الحوار وأيضا تداعياته؟
الحوار قسمين كما يقول العلماء، حوار داخلي وحوار خارجي. الحوار الداخلي هو ما يدور في داخل ذهنك، اللي هي الخيالات، الهواجس، العواطف، الانفعالات الداخلية، هذا الحوار الداخلي الذي يقوم مع النفس. ولا نستغرب عندما نجد أن طبيعة هذا الحوار الداخلي تخرج حتى في خيالات الإنسان وفي منامه، فتجده يفكر في نفس الموضوع. وكم مرة يعني عندما يأتي الإنسان إلى عالم في الرؤى أو متخصص فيه يقول والله هذا حديث نفس، يعني هذا حديث الذات الداخلية، فالإنسان يتكلم مع نفسه، يتحاور معها، بل البعض يتكلم عن مع نفسي داخل الحمام. وقد كنت أقرأ كتاب قبل يومين عن الحوار الإنسان داخل الحمام، وحتى أكرمك الله غناء داخل الحمام، ولها طبيعة فيزيائية ولها طبيعة طبية وعلاجية يتكلم عنها حتى العلماء. وهذا الكتاب كنت أقرأ عنه في دراسات، يعني ليس مجرد عواطف هكذا، لا، دراسات عن هذا المعنى، لماذا يكلم الإنسان نفسه أحيانا، لماذا حتى يتغنى في داخل أكرمك الله دورة المياه، وأخذ يذكرون الفلسفة في هذا المعنى، بغض النظر عن آليات ما يقولونه، وإن كنت يعني أميل بشكل كبير إلى صوابية هذا المعنى، لكني أريد أن أقول شيء آخر، وهو أن الإنسان يتحاور مع ذاته ابتداء، ثم كما قال هذا العالم في كتابه أنا، أن هذه الحوارات الداخلية تؤثر على حواراته الخارجية. العاطفة هي عبارة عن استغلال، استغلال لما تقوله النفس، فإذا كانت النفس طيبة استطاع الإنسان أن يتحدث مع الطرف الآخر بطريقة صحيحة، وإذا كانت النفس متعبة، النفس جياشة، النفس مؤثرة بلغة الأذن وبلغة البصر، ويستقبل مستقبلات عدة على نفسه، فحينئذ سيتحدث بحوار داخلي غريب ومريب، تستغرب أن هذا الإنسان الجيد، هذا الإنسان الطموح، هذا الإنسان الخلوق، هذا الإنسان المحترم يتكلم مع ذاته بكلمات غريبة، حتى أنه يقوم بالتعبير في لغته بالإنترنت أو برسائله الخاصة أو بمكالمات الخاصة بكلام مريب وبكلام عجيب. ما الذي يجعلك تتورط في هذه الورطات أو تتصرف هذه التصرفات إلا أن القضية من الداخل
نفسي؟ نعم.
فيلعب به الحوار الداخلي، هي اللغة الأساسية التي ينبغي أن نقف عندها، ليست هي اللغة الآثار. يعني يقول لك والله إنسان يا أخي غريب كلامه، غريب تصرفاته، غريب تعبيراته، هي في الحقيقة عبارة عن حوارات داخلية. اليوم كنت أقرأ أن بعض أهل العلم والفضلاء تكلم بعبارات في أثناء قضية تبوك وغرق تبوك وبعض الألفاظ، أنا أقول هي عبارة عن حوارات داخلية لها مغزى في الخارج. الآن بدأت تظهر، الآن بدأت تتجلى أكثر وأكثر. أنت تستغرب أنه بعض الناس يقول لك والله شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتبه المؤمن في هذا الحديث الشديد، إذا خاصم فجر علامة المنافق، إذا حدث كذب وإذا وعد خلف أخلف وإذا أتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. ماذا تعني كلمة وإذا خاصم فجر؟ في لغة حواره خصومة وفجور. الفجور نابع من أي شيء؟ الفجور نابع من داخله. فالعواطف عواصف تلعب بالإنسان. لذلك الآن لغة النت لغة خفية، هذا يتكلم مع هذه وهذه تحاور وهذا، وإذ بهذه اللغة تتطور في حوارهم ولا يصلون إلى معنى واضح.
أيوة.
وإلى نهاية صارمة محددة بين الطرفين لا يريد أن يصلوا إليها. وكم من إنسان صالح وإنسان طيب وإنسان كريم وإنسان خلوق، وإذ بك تكتشف أن هذا الإنسان ورط في العاطفيات، ورط في الكلاسيكيات. لماذا؟ لأن الإنسان لم يراعي حوار ذاته وما راعى يعني إيمانياته ونفسه. فالخوف كله من الحوار الداخلي في جانب العواطف إن لم يراعيها الإنسان ويتنبه لها.
ولعل هذا يعني المجال، مجال الحوار الداخلي، يعني كثير من الناس يعني يوافق عليه. لكن دعني أتحدث، لماذا تخفق هذه الحوارات الداخلية بين الناس وأيضا بين أبناء المجتمع الواحد؟
لأن هذه الحوارات عبارة عن تمثيليات، يعني يتكلمون ليسوا من أجل هدف، ليسوا من أجل غاية، ليسوا من أجل تنازل بين بعضهم البعض. هذه المشكلة الطامة الكبرى. الآن مثلا نسمع عن حوارات في البلدان العربية، الحوارات الداخلية، الحوارات المعارضات، حوارات الجهات المختلفة. الحكومات لا تتحدث في الغالب إلا مع نفسها، تحاور ذاتها وتغلق الأبواب دون غيرها، مع المحاورين ومع الناصحين. القرآن نفسه يترك هذا المجال. أنا أقرأ في حديث بين روسو وفولتير.
نعم.
فولتير كان يكره روسو كراهة شديدة جدا، ولا يحب أن يسمع له، ولا يحب أن ينشر يعني عنه شيء من في مجلسه، يعني حتى ما يريد أن يسمع في المجلس. فقامت الحكومة السويسرية بمنع كتب روسو، فقام فولتير غاضبا وخطب فيهم، قال كيف تمنعون كتابات روسو؟ هي أفكار له الحق أن يقولها إلى مماته، لها الحق أن تذكر هذه الكتب وأن تنشر بين الناس. كوني أنا لا أرغب بهذه الكتابات، لا أحب الحوار في هذا المجلس الذي يعني يذكره روسو، هذا أمر آخر. أما أن الحكومة تمنع الرأي وتمنع الفكر وتحجبه، هذا لا أرضاه ولا أقبله. هذا هو منطق العقل وهذا منطق الحكمة. لماذا تمنع الآن جوازات سفر بعض الناس؟ الآن بعض الناس يمنعوا من السفر في بعض البلدان. لماذا؟ يقول لك والله هذه سياسة خاطئة، سياسة فاشية، لا يجوز لك أن تمنع أحد من أن يسافر وأن يعبر عن رأيه وأن يمنع عن قوله. إما أن تكون مشكلة في ذاته فتعال فحاسبه، أو تعال فذهب به إلى القضاء. أما أن يمنع هذا الأمر، أمر غريب ومريب. أن تمنع كتب، تصادر كتب، لماذا؟ مجرد رأي أحيانا فقهي وأحيانا رأي شرعي، وهذه من قمة المصائب التي يعني نعيشها في حياتنا. أو يأتي الإنسان بقاعدة في مجلسه في الحوار ليقول لك والله أنا جاء الحوار ومعي أجندتي الخاصة. طيب أبجدية الحوار تقول النهاية ممكن أن يتنازل أحدنا للآخر أو أن نتفاهم على تنازلات معينة. نعم أنا أحضر أجندتي معي في المحاورات وفي اللقاءات وفي المجالسات، زوج وزوجة، معلم وطلاب، دعاة، حكام ومحكومين. لكن لا بد أن تفهم لغة الحوار شيء، وأبجديات النتائج، أبجديات ما يجب أن نصل إليه شيء آخر.
شيء آخر. نعم.
فنحن نتكلم مع بعضنا بلغة معينة نتفق عليها، لكن عندما نريد أن نصل معينة لابد أن نكون هناك في نقاط. يعني في شيء اسمه لغة تنازل، في شيء اسمه لغة محاصصة، في شيء اسمه لغة محاسبة، في شيء اسمه لغة أطراف أخرى تعالج وأطراف أخرى تعطينا يعني لجان لتنظر في المسألة. يجب أن نتقبل كل شيء. أما إذا أتينا بلغة لا، نحن على هذا الرأي ونحن على هذا العقل ونحن على هذا التوجيه ونحن على هذا الفكر، لن نصل إلى حوار.
ونحن الصواب في
حوار مزيف. وقد يعني استطاع رحمة الله عليها المفكر شوقي أبو خليل أن يعبر في كتابه الحوار دائما، هكذا سمى كتابه. لا يمكن أن تعطينا إلا لغة الحوار، والحوار الدائم وليس الحوار المنقطع. إذا فهمنا هذا المعنى وهذا المغزى الكبير استطاعت الأطراف أخرى أن تتفاهم فيما بينها، وإلا ستتحول للأسف الشديد إلى لغة مقيتة ولغة محسوبة على كل طرف.
جميل. في هذا القيد ذكرت يعني مقولة للإمام الشافعي يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب.
والله ليت الدعاء أولا أصلا أن يفهموا هذا المعنى، يعني أنا أطالب الدعاء ابتداء أن يفهموه وأن يستوعبوه، رأيي صواب يحتمل خطأ ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب. اليوم كنت بالمناسبة يعني من الطرف حضرت صلاة الجمعة، والخطيب جزاه الله خيرا تكلم عن الناس، مزدحم المسجد ومليء جدا، والسيارات يعني كالعادة من فترة طويلة تملأ من كل الاتجاهات. فقال يعني قبل صلاة الجمعة أرجو من الإخوة أن ينبهوا على أن لا يتقدموا الإمام، وأنهم لو تقدموه فصلاتهم باطلة، وعليهم أن ينبهوا أصحاب اللغات الأخرى أن يرجعوا قليلا. فتحدثت مع الأخ خطيب الجمعة برسالة، قلت له يعني اللغة تحتاج إلى نوع من التفاهم أكثر، أو شيء يجب أن تستوعب طبيعة المسجد وأن تستوعب طبيعة السيارات وضيق الأماكن وهي بين البيوت، فأن تقول للناس أن الصلاة باطلة يجب أن تقرأ الخلاف الفقهي في المسألة ما بين رأي المالكية ورأي الشافعية والحنفية والحنابلة، لهم آراء، حتى أن المالكية لهم رأي في مسألة لو لم يكن المسألة فيها ازدحام، حتى لو لم يكن ازدحام صلاته صحيحة هذا المتقدم. نحن نقول نعم عليهم أن يرجعوا مثلا للخلف وعليهم أن يقتدوا مثلا بالإمام، لكن لغة الكلام مع الناس ولغة الحوار معهم ألا نكون فيها نوع من التشنج دون أن نعرف الواقع الذي يعني نعيش فيه أو نفهمه. هذا في جانبنا الديني، فكيف بجوانبنا الدنيوية؟ علينا أن نستوعب جيدا لنتحاور جيدا.
جميل. أيضا هناك نقطة دكتورة راها أنها في غاية الخطورة، خاصة أن هناك لم تفعل جلسات الحوار الدعوي بين التيارات المختلفة، وبعض الأحيان لم يسلم البعض من بعض هذه الترشيقات أو الترشيقات الصحفية سواء بينهم أو بين الآخر، طبعا بعيدا عن الحوار. هل المشكلة في عدم القابلية لحوارات أخرى؟
أعجبت بكلمة قالها رجاه قارودي رحمة الله عليه للدكتور أبو زيد الأدريسي، سأله مرة عن كتابه المسلمون من العظمة إلى الانحطاط، لماذا المسلمون كانوا في لحظة العظمة وصلوا إلى لحظة الانحطاط؟ فأجابه جواب جميل وبديع وينم عن عقلية المفكر والفيلسوف. قال لأن المسلمين في هذا الزمن استغنوا عن الآخر، لأن المسلمين في هذا الزمن استغنوا عن الآخر اللي هو الانفتاح الهوية. شوف القرآن الكريم لسان عربي مبين، القرآن لسان عربي مبين، لكن للأسف ما فهمنا أن القرآن الكريم في ذاته مع أنه قرآن وعربي ومبين كما في الآية الكريمة تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فالشيخ القرضاوي بالأمس كنت أقرأ له كتاب في التفسير سورة إبراهيم، القرآن الذي يقرأ والكتاب المكتوب، يعني كما فعل في زمن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يوضح يبين المعاني يجليها للناس. نعم هو مبين وهو عربي، لكن عربية القرآن لم تمنع أن يستفاد من 9 لغات غير لغة العرب وجدت في القرآن الكريم. القرآن الكريم على عظمته وعلى بيانه ودلالته أكثر من تتكلم من 1,500,000 كلمة، ومع ذلك فالقرآن ما استخدم منها إلا قرابة يعني 4,000 يعني في الكتاب الكريم، لم يستخدم كل هذه يمكن 150,000 يعني تتكلم بأبعادها وباشتقاقاتها وبمعاني، وترك أشياء كثيرة في القرآن، وأتى ب7 لغات منها الأرومية وغيرها من الكلمات، مثلا كلمة صلاة أصوها في العربية صلاوة، زكوة في الزكاة، وجاء القرآن فاستخدم اللغات الأخرى وهي ليست في أصلها لغة عربية لكنها من معنى العربية، وجلها القرآن لينفتح على الآخر. إذن القرآن لم يمنع أن ننفتح على الأطراف الأخرى، عندنا هوية لكن عندنا انفتاح على الأطراف الأخرى. هذا المغزى هذا المعنى لو وجد في حياتنا وفهمناه في تجليات القرآن وفي أبعاده وفي أفهامه، ما الحاجة؟ القرآن مستغني بذاته مستغني بنفسه، كان ليس بحاجة أن يأخذ اللغات الأخرى ويضعها في القرآن الكريم وتصبح من كما ذكر إمام السيوطي عليه رحمة الله في تهذيب المعاني وتعريب القرآن الكريم، وإن كان مسألة هي جدلية في علوم القرآن هل هذا استخدامه في أصل لغوي أو لا، لكني أنا مع الطرف الذي يقول أن القرآن استفاد منها وهي لغات أخرى وأخذت الروح اللغة العربية ووجدت فيها، فهوية القرآن العربية غير أن يستفيد القرآن من الأطراف الأخرى. علينا أن نستفيد من بعضنا البعض، أن نأخذ وأن نعطي، أن نتحاور وأن نتفاهم، أن نتنازل، وهذه وصيتي إلى الحكام أن يتنازلوا عن أشياء في حياتهم، أن لا يصدوا الأبواب، أن لا يغلقوها، ألا يضعوا سياسات حاسمة في حياتهم يقولون والله لو فتحنا الباب لربما وصلوا إلى كذا وكذا، ليس هذا هو منهج القرآن. رسالتي إلى الدعاء وإلى المصلحين أن يستفيدوا من بعضهم البعض، هم متفقون في الهويات فعليهم أن لا يختلفوا كثيرا في مسألة الخلافيات وفي أبجديات المواقف، عليهم أن يتفهموا. رسالتي أيضا إلى المسؤولين المصلحين خاصة بعد الربيع العربي، خذوا أجواء التنازل لكم ولأطراف أخرى، لن ينهزم هذا الدين، لن ينهزم هذا الإسلام أبدا، طالما أنكم تمسكتم بقواعد جيدة، طالما أنكم وضعتم رواسي صحيحة، لن ينهزم هذا الدين ولا الإسلام. افتحوا المجالات للأطراف الأخرى وإلى الأبعاد الأخرى حتى تستقيم الحياة وحتى نتفاهم، واجعلوا من منهج القرآن في الحوار هو الأساس الذي من خلاله تنطلقون في حياتكم وفي أصول تفكيركم. جميل. وفي أبعاد سياساتكم.
جميل. في الحقيقة الحديث في الحوار يعني متشعب، وأيضا لعل الوقت يضيق معنا، ورغم أن الموضوع واسع جدا، ولعلك تعدنا بإذن حلقة أخرى نتحدث فيها أكثر عن هذا الحوار في مجالات أخرى يحتاجها في الحقيقة المجتمع في قضية الحوار
بإذن الله عز وجل.
شكرا لكم دكتور.
ولكم.
يعطيك العافية. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا. خلصنا في هذه الحلقة أن الحوار هو مبدأ حياة، وأيها الإنسان هو خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنغير ونتغير. إلى اللقاء.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا، كل أهل الأرض أهلي وأرى فيهم جمالا، هم بنو حواء مثلي خلق مولانا تعالى.